بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الخامس من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث إلى قول الإمام الطحاوي أبي جعفر رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه، أي أنه سبحانه وتعالى لا شيء مما يصح أن يطلق عليه أنه شيء يعجزه عز وجل ويكرهه ويثقله ولا يكون قادرا عليه، بل هو سبحانه الموصوف بكمال القدرة وكمال العلم وكمال القوة، ولذلك ولا شيء يعجزه. فقوله ولا شيء يعجزه متعلق بماذا؟ بأي أقسام التوحيد؟ الربوبية، لأن نفي العجز لأجل ماذا؟ لأجل الكمال والقدرة والعلم والغنى، وهذه كلها من أفراد توحيد الربوبية. ولذا فإن هذه العبارة لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله يتعلق بها بضعة مسائل. أن هذه العبارة أو هذه الألفاظ مأخوذة من قول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفى سبحانه أن يكون ثم شيء يعجزه في السماوات وكذلك في الأرض، وعلل ذلك بكونه عليما قديرا. ونفي العجز في الآية جاء معللا بكمال علمه وقدرته، وذلك لأن العجز في الجملة إما أن يرجع إلى عدم العلم، فلعدم علمه بالأمر عجز عنه، وإما إلى عدم القدرة، يعني أنه علم ولكن لا يقدر على إنفاذ ما علمه أو ما يريده. إذن عدم أو العجز ينشأ عن عدم العلم أو عدم
قدرة
القدرة، وإما أن يرجع إليهما سواء. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وعلل ذلك بقوله سبحانه: إنه كان عليما قديرا. المسألة الثانية أن هذه الجملة نأخذ منها قاعدة قعدها أئمة أهل السنة والجماعة، وهي أن النفي إذا كان في الكتاب والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي، وإنما يراد به كمال ضده، أي أن كل نفي أضيف لله عز وجل فنفى عنه سبحانه ما لا يليق به، فإن المقصود بذلك إثبات الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال، فقد ينفى عن الشيء الاتصاف بالصفة لأنه ليس بأهل لها، فيقال فلان ليس بعالم لأنه ليس أهلا أن يتصف بالعلم أو يتصف بالعلم، ويقولون فلان ليس بظالم. لماذا؟ لأنه ليس قادرا على الظلم. وكما قال الشاعر وقيس بن عمرو في وصف قوم يذمهم: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ هل هذا مدح ولا ذم؟ لكن في ظاهره أنه مدح. قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني الذمة هي العهد ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني أقل الشيء، وإنما فعلوا ذلك لماذا؟
ضعف،
لأنهم لا يقدرون أصلا على الظلم. ولذلك لما قال الأشاعرة في الظلم، في تعريف الظلم، قالوا ماذا؟ التصرف في ملك الغير. وقالوا في تحريم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، قالوا ماذا؟ ها؟ لأنه لا يقدر عليه أو لا يستطيع، وهذا باطل. والله على كل شيء قدير. هذا باطل، وأن الظلم عند أهل السنة هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا يتقرر هنا أن النفي المحض ليس بكمال في الكتاب والسنة، إنما هو لإثبات كمال الضد. ولذلك وما كان الله ليظلمه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فصار نفي العجز عنه سبحانه فيه إثبات كمال علمه وقدرته، وهذا مضطرد. قال سبحانه ولا يؤوده حفظهما، وقال عز وجل لا تأخذه سنة، وهي مقدمات النوم، سنة ولا نوم. لماذا؟ لا، لكمال حياته وقيوميته. كيف يبقى هذا الكون وهذا التدبير وهذا الملك بدون الحي القيوم جل وعلا؟ وأيضا في قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما فيه إثبات كمال القدرة والقوة. ولا يظلم ربك أحدا، هل لعدم قدرته على الظلم أم لعدله سبحانه؟ لضده، لعدله سبحانه. ولم يكن له كفوا أحدا. لماذا لم يلد ولم يولد؟ لماذا لم يلد ولم يولد؟ لكمال استغنائه سبحانه، لأنه متصف بالكمال جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحدا، وكذلك لم يلد ولم يولد. ففي كل نفي جاء في الكتاب العزيز أو السنة المطهرة نأخذ إثبات الصفة التي هي بضد ذلك النفي. ولذلك فإن جماعة من أهل العلم أخذوا بعض الصفات ولم تأتي صراحة في الكتاب ولا في السنة، وإنما أخذوها من هذا النفي الذي جاء في الكتاب أو السنة. وأيضا قوله رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه، ولا شيء، والشيء هنا نكرة تفيد العموم. ولا شيء يعجزه، كما قال سبحانه ما كان الله ليعجزه من شيء، من شيء. فلو قال ليعجزه شيء لصح النفي وصار ظاهرا في العموم. وأما لما قال سبحانه من شيء جاءت زيادة من فتنقل العموم المستفاد من مجيء النكرة في سياق النفي من ظهوره إلى النصية، يعني هنا نص في هذا النفي. ومعنى الظهور في العموم أنه قد يتخلف بعض الأفراد على سبيل الندرة. الحاصل إذا تقرر هذا فالمنفي عن أن يعجزه سبحانه هو الأشياء، والأشياء جمع شيء، والشيء الذي جاء في الآية وما كان الله يعجزه من شيء، وفي قوله هنا قول المصنف ولا شيء يعجزه، كذلك في قوله الذي قبله ولا شيء مثله، الشيء ما يصح أن يعلم أو يؤول للعلم، سواء كان من الأعيان والذوات أو من الصفات والأحوال. فكلمة شيء عند المحققين من أهل السنة كل ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. يعلم يعني موجود أمامك، أو يؤول إلى العلم لعدم وجود ذاته ولكنه موجود في القدرة، كقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني هل الإنسان كان شيئا ولا لم يكن؟ كان شيئا، ولكن الناس لا يذكرونه لأنهم لم يروه، ولكنه في حق الله عز وجل شيء معلوم. أو سيؤول العلم في حق المخلوق، ولهذا في قوله: ولا شيء يعجزه، وقوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، راجع إلى ماذا؟ إلى ما هو موجود وإلى ما ليس بموجود من الذوات أو الصفات أو الأحوال. إذن هذه الأشياء كلها إما أن تكون معلومة أو تؤول إلى العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا إله غيره.
قال رحمه الله تعالى: ولا إله غيره، وهذا متعلق بأي أقسام التوحيد الثلاثة؟ توحيد الألوهية، وتقول الإلهية، وتقول العبادة، وتقول القصد والطلب، كلها مرادفات. ولا إله غيره، وهذا منتزع من قول الله سبحانه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو أصل دعوة الرسل التي جاءوا بها جميعا، نوح وهود وصالح وجميع الأنبياء والمرسلين، جاءوا بقوم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي هذا المعنى قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وقوله سبحانه: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله غيره، هذه الكلمة مطابقة لكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله أي لا إله غيره. والإله في كلمة ولا إله لا إله إلا الله، وفي قوله هنا ولا إله غيره، دخل عليها النفي: إله لا إله إلا الله أو لا إله غيره. تقدم كلمة إله النفي، فالمنفي هنا هل هو إله معين أم جنس الآلهة؟ ها؟ جنس الآلهة المستحقة للعبادة. ولذلك فإن الله عز وجل ليس داخلا في هذا النفي. وكلمة إلا الله تساوي ماذا؟ لا إله إلا الله ولا إله غيره، تساوي ماذا في ولا إله غيره؟ كلمة غيره، لأن الغيرية ربما كانت غيرية في الذوات، كقولك: ما دخل رجل غير زيد. فهنا ذات الرجال غير ذات زيد. أو غيرية في الصفات، كقولك: جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. هل هو غير وجهه أم هو وجه واحد؟ لكن تغير في الذات أم في الصفة؟ في الصفة. إذن الغيرية قد تكون في الذوات أو قد تكون في الصفات والأحوال. والنفي في قوله لا إله إلا الله، المنفي هنا لا إله، ولا قال لا آلهة؟ قال لا إله. إذن هنا هذا اسم جنس للآلهة كلها. وهل إلا الله مخرج من هذه الآلهة المستحقة للعبادة يعني استثنية؟ لا، لأنه لم يدخل فيها أصلا، لأن النفي هنا الوارد راجع إلى الآلهة الباطلة. لا إلى ذلك قال العلماء لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وتكون لا هنا النافية للجنس تعمل عملية، أو تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا بد من كلمة حق أو كلمة بحق، لأن الواقع أن هناك آلهة، أن هناك آلهة تعبد من دون الله. فلو قلنا لا معبود إلا الله، هل هذا في الواقع صواب ولا خطأ؟ خطأ، لأن هناك من يعبد من دون الله. قوله لا إله غيره، تنازع العلماء في كلمة إله من جهة تفسيرها، بل تنازعت الفرق مع أهل السنة في كلمة إله. فالأشاعرة قالوا الإله هو الرب القادر على الاختراع، وقالوا أيضا هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل من عداه. وكما قال السنوسي، وهذا من أئمة الأشاعرة في كتاب الله يقال له أم البراهين المشهورة من عقائدهم، فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. وهذا هو الذي يدرس قول الأشاعرة. ولذلك مما بين فيه أهل السنة الأشاعرة تعريف كلمة التوحيد من أول كلمة التوحيد، يعني قضية ليس متعلقة في الصفات فقط. أنا بعض الإخوة يفهم من الخلاف مع الأشاعرة في مسألة الصفات وأنهم يثبتون 7 صفات فقط وينفون الباقي. لا، ده حتى في توحيد العبادة يوجد نزاع، وهم يفسرون الإله بالخالق والقادر على الاختراع. والإله إله فعال بمعنى مفعول أي مألوه، سمي إلها لأنه مألوه، والمألوه مفعول من المصدر وهي الإلهة، هو مصدر أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع الحب والذل والرضا. إذن التأله إذا عبد العبد يعني ربه مع حب وذل ورضا وخضوع. ولذلك لو عبد بدون حب كعالما المنافقين لا تنفعه عبادته، لأنه انتفى ركن من أركان العبادة وهو الحب. فإذا صارت كلمة الإله معناها المعبود والإلهة والإلهية هي العبودية إذا كانت مع المحبة والرضا. إذن الإله هو الذي يعبد مع المحبة والرضا والذل والخضوع، وهذا الذي تقتضيه لغة العرب. لذلك جاء في قراءة ابن عباس كما ذكر الطبري وغيره في سورة الأعراف ويذرك وإلهتك، يعني إلهتك يعني ماذا؟ يعني عبادتك. أظنها قراءة غير صفية، قراءات شاذة موجودة إلى أظن ليست موجودة لا سبق معنا فتح المجيد أظن ليست موجودة لا في الشواذ ولا في الله. لكن يستأنس بها. وكما قال روبة في رجزه المعروف: لله در الغاليات المدة سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي. فالتأله أله يأله إلهة وألوهية، هذا كله متعلق بالربوبية أم بالإلهية والعبادة؟ متعلق بالعبادة. وليس إذا كلمة أله يأله ألوهية وإلهة عند أهل السنة متعلقة بماذا؟ بالتعبد لله بالعبادة. أما عند الأشاعرة متعلقة بالسيادة والملك والتدبير. والعرب لا تعرف هذا، لا تعرف من الألوهة والإلهة والألوهية والإلهية إلا العبادة. ولذلك بعضهم قال أن إله أله أصل الكلمة ماذا؟ أصل الهمزة الأولى واو، فتقول ولها، لأنه عبد متوليا متيما من الولع. إذن الإله هو المعبود، ولا يصح أن يفسر بالرب أبدا. ولذلك الخصومة التي وقعت بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم في العبادية أم في العبودية أم في الربوبية؟ في العبودية. فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوها كما قال عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال سبحانه: أجعل الآلهة، على لسان الكفار، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، المشركون الأوائل فهموا من كلمة لا إله إلا الله ما لم يفهمه أهل هذا الزمان. فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والآن تجد من يدعو غير الله ويذبح لغير الله أو ينظر لغير الله ويقول لا إله إلا الله، هو يذبح لغير الله وينظر لغير الله، مما يدل على أنه لم يفهم هذه الكلمة. لو فقه وفهمها لا إله لا تتأله ولا تتعبد ولا تذل وتخضع وترضى إلا بالله عز وجل. إذن ولا إله غيره راجع إلى نفي العبادة. نعم. وإلهتك. نعم.
قال الطبري رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس ومجاهد أنهما كان يقرآنها: ويذرك وإلهتك بكسر الألف بمعنى ويذرك وعبودتك. والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها
وعبودتك ولا عبوديتك؟
وعبودتك من العبودية القراءة.
طيب.
والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها هي القراءة التي عليها قراءة الأمصار لإجماع الحجة من القراءة عليها. وإلهتك قال شيخنا: أما قوله وإلهتك وآلهتك عفوا، فإن قراءة الأمصار على فتح الألف منها ومدها،
يعني ليست قراءة،
بمعنى وقد ترك موسى عبادتك وعبادة آلهتك التي تعبدها.
طيب. السؤال التي بعدها. نعم.
قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء.
قديم بلا ابتداء في موضوع طويل تعلق بكلام الشاعرة، نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الإلهية والألوهية والعبادة والعبادة وتوحيد القصد والطلب، مش كده؟
نعم.
كل بمعنى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الخامس من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث إلى قول الإمام الطحاوي أبي جعفر رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه، أي أنه سبحانه وتعالى لا شيء مما يصح أن يطلق عليه أنه شيء يعجزه عز وجل ويكرهه ويثخله ولا يكون قادرا عليه، بل هو سبحانه الموصوف بكمال القدرة وكمال العلم وكمال القوة، ولذلك ولا شيء يعجزه. فقوله ولا شيء يعجزه متعلق بماذا؟ بأي أقسام التوحيد؟ الربوبية، لأن نفي العجز لأجل ماذا؟ لأجل الكمال والقدرة والعلم والغنى، وهذه كلها من أفراد توحيد الربوبية. ولذا فإن هذه العبارة لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله يتعلق بها بضعة مسائل. أن هذه العبارة أو هذه الألفاظ مأخوذة من قول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفى سبحانه أن يكون ثم شيء يعجزه في السماوات وكذلك في الأرض، وعلل ذلك بكونه عليما قديرا. ونفي العجز في الآية جاء معللا بكمال علمه وقدرته، وذلك لأن العجز في الجملة إما أن يرجع إلى عدم العلم، فلعدم علمه بالأمر عجز عنه، وإما إلى عدم القدرة، يعني أنه علم ولكن لا يقدر على إنفاذ ما علمه أو ما يريده. إذن عدم أو العجز ينشأ عن عدم العلم أو عدم
قدرة
القدرة، وإما أن يرجع إليهما سواء. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وعلل ذلك بقوله سبحانه: إنه كان عليما قديرا. المسألة الثانية أن هذه الجملة نأخذ منها قاعدة قعدها أئمة أهل السنة والجماعة، وهي أن النفي إذا كان في الكتاب والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي، وإنما يراد به كمال ضده، أي أن كل نفي أضيف لله عز وجل فنفى عنه سبحانه ما لا يليق به، فإن المقصود بذلك إثبات الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال، فقد ينفى عن الشيء الاتصاف بالصفة لأنه ليس بأهل لها، فيقال فلان ليس بعالم لأنه ليس أهلا أن يتصف بالعلم أو يتصف بالعلم، ويقولون فلان ليس بظالم. لماذا؟ لأنه ليس قادرا على الظلم. وكما قال الشاعر وقيس بن عمرو في وصف قوم يذمهم: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ هل هذا مدح ولا ذم؟
ذم،
لكن في ظاهره أنه مدح. قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني الذمة هي العهد، ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني أقل الشيء، وإنما فعلوا ذلك لماذا؟
ضعف،
لأنهم لا يقدرون أصلا على الظلم. ولذلك لما قال الأشاعرة في الظلم، في تعريف الظلم، قالوا ماذا؟ التصرف في ملك الغير. وقالوا في تحريم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، قالوا ماذا؟ لأنه لا يقدر عليه أو لا يستطيع، وهذا بعض. والله على كل شيء قدير. هذا بعض، وأن الظلم عند أهل السنة هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا يتقرر هنا أن النفي المحض ليس بكمال في الكتاب والسنة، إنما هو لإثبات كمال الضد. ولذلك وما كان الله ليظلمه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فصار نفي العجز عنه سبحانه فيه إثبات كمال علمه وقدرته، وهذا مضطرد. قال سبحانه ولا يؤوده حفظهما، وقال عز وجل لا تأخذه سنة، وهي مقدمة النوم، سنة ولا نوم. لماذا؟ لا، لكمال حياته وقيوميته. كيف يبقى هذا الكون وهذا التدبير وهذا الملك بدون الحي القيوم جل وعلا؟ وأيضا في قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما فيه إثبات كمال القدرة والقوة. ولا يظلم ربك أحدا، هل لعدم قدرته على الظلم أم لعدله سبحانه؟ لضده، لعدله سبحانه. ولم يكن له كفوا أحدا. لماذا لم يلد ولم يولد؟ لماذا لم يلد ولم يولد؟ لكمال استغنائه سبحانه، لأنه متصف بالكمال جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك لم يلد ولم يولد. ففي كل نفي جاء في الكتاب العزيز أو السنة المطهرة نأخذ إثبات الصفة التي هي بضد ذلك النفي. ولذلك فإن جماعة من العلم أخذوا بعض الصفات ولم تأتي صراحة في الكتاب ولا في السنة، وإنما أخذوها من هذا النفي الذي جاء في الكتاب أو السنة. وأيضا قوله رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه، ولا شيء، والشيء هنا نكرة تفيد العموم. ولا شيء يعجزه، كما قال سبحانه ما كان الله ليعجزه من شيء، من شيء. فلو قال ليعجزه شيء لصح النفي وصار ظاهرا في العموم. وأما لما قال سبحانه من شيء جاءت زيادة من فتنقل العموم المستفاد من مجيء النكرة في سياق النفي من ظهوره إلى النصية، يعني هنا نص في هذا النفي. ومعنى الظهور في العموم أنه قد يتخلف بعض الأفراد على سبيل الندرة. الحاصل إذا تقرر هذا فالمنفي عن أن يعجزه سبحانه هو الأشياء، والأشياء جمع شيء، والشيء الذي جاء في الآية وما كان الله ليعجزه من شيء، وفي قوله هنا قول المصنف ولا شيء يعجزه، لذلك في قوله الذي قبله ولا شيء مثله، الشيء ما يصح أن يعلم أو يؤول للعلم، سواء كان من الأعيان والذوات أو من الصفات والأحوال. فكلمة شيء عند المحققين من أهل السنة كل ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. يعلم يعني موجود أمامك، أو يؤول إلى العلم لعدم وجود ذاته ولكنه موجود في القدرة، كقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني هل الإنسان كان شيئا ولا لم يكن؟ كان شيئا، ولكن الناس لا يذكرونه لأنهم لم يروه، ولكنه في حق الله عز وجل شيء معلوم. أو سيؤول العلم في حق المخلوق، ولهذا في قوله ولا شيء يعجزه، وقوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، راجع إلى ماذا؟ إلى ما هو موجود وإلى ما ليس بموجود من الذوات أو الصفات أو الأحوال. إذن هذه الأشياء كلها إما أن تكون معلومة أو تؤول إلى العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا إله غيره.
قال رحمه الله تعالى: ولا إله غيره. وهذا متعلق بأي أقسام التوحيد الثلاثة؟ توحيد الألوهية، وتقول الإلهية، وتقول العبادة، وتقول القصد والطلب، كلها مرادفات. ولا إله غيره، وهذا منتزع من قول الله سبحانه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو أصل دعوة الرسل التي جاءوا بها جميعا، نوح وهود وصالح وجميع الأنبياء والمرسلين جاءوا بقوم، قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي هذا المعنى قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وقوله سبحانه: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله غيره، هذه الكلمة مطابقة لكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله أي لا إله غيره. والإله في كلمة ولا إله، لا إله إلا الله، وفي قوله هنا ولا إله غيره، دخل عليها النفي: إله لا إله إلا الله، أو لا إله غيره. تقدم كلمة إله النفي، فالمنفي هنا هل هو إله معين أم جنس الآلهة؟ ها؟ جنس الآلهة المستحقة للعبادة. ولذلك فإن الله عز وجل ليس داخلا في هذا النفي. وكلمة إلا الله تساوي ماذا؟ لا إله إلا الله ولا إله غيره، تساوي ماذا في ولا إله غيره؟ كلمة غيره، لأن الغيرية ربما كانت غيرية في الذوات، كقولك: ما دخل رجل غير زيد. فهنا ذات الرجال غير ذات زيد. أو غيرية في الصفات، كقولك: جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. هل هو غير وجهه أم هو وجه واحد؟ لكن تغير في الذات أم في الصفات؟ الصبع. إذن الغيرية قد تكون في الذوات أو قد تكون في الصفات والأحوال. والنفي في قوله لا إله إلا الله، المنفي هنا لا إله ولا قال لا آلهة؟ قال لا إله. إذن هنا هذا اسم جنس للآلهة كلها. وهل إلا الله مخرج من هذه الآلهة المستحقة للعبادة يعني استثنية؟ لا، لأنه لم يدخل فيها أصلا، لأن النفي هنا الوارد راجع إلى الآلهة الباطلة. لا إله، قال العلماء لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وتكون لا هنا أن في الجنس تعمل عملية، أو تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا بد من كلمة حق أو كلمة بحق، لأن الواقع أن هناك آلهة، أن هناك آلهة تعبد من دون الله. فلو قلنا لا معبود إلا الله، هل هذا في الواقع صواب ولا خطأ؟ خطأ، لأن هناك من يعبد من دون الله. قوله لا إله غيره، تنازع العلماء في كلمة إله من جهة تفسيرها، بل تنازعت الفرق مع أهل السنة في كلمة إله. فالأشاعرة قالوا الإله هو الرب القادر على الاختراع، وقالوا أيضا هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل من عداه. وكما قال السنوسي، وهذا من أئمة الأشاعرة في كتاب الله يقال له أم البراهين المشهورة من عقائدهم، فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. وهذا هو الذي يدرس قول الأشاعرة. ولذلك مما بيّن فيه أهل السنة الأشاعرة تعريف كلمة التوحيد من أول كلمة التوحيد، يعني القضية ليست متعلقة في الصفات فقط. أنا بعض الإخوة يفهم من الخلاف مع الأشاعرة في مسألة الصفات وأنهم يثبتون 7 صفات فقط وينفون الباقي. لا، ده حتى في توحيد العبادة يوجد نزاع، وهم يفسرون الإله بالخالق والقادر على الاختراع. والإله إله فعال بمعنى مفعول أي مألوه، سمي إلها لأنه مألوه، والمألوه مفعول من المصدر وهي الإلهة، هو مصدر أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع الحب والذل والرضا. إذن التأله إذا عبد العبد يعني ربه مع حب وذل ورضا وخضوع. ولذلك لو عبد بدون حب كحال من المنافقين لا تنفع عبادته، لأنه انتفى ركن من أركان العبادة وهو الحب. فإذا صارت كلمة الإله معناها المعبود والإلهة والإلهية هي العبودية إذا كانت مع المحبة والرضا. إذن الإله هو الذي يعبد مع المحبة والرضا والذل والخضوع، وهذا الذي تقتضيه لغة العرب. لذلك جاء في قراءة ابن عباس كما ذكر الطبري وغيره في سورة الأعراف ويذرك وإلهتك، يعني إلهتك يعني ماذا؟ يعني عبادتك. أظنها قراءة غير سفية قراءات شاذة موجودة إلى أظن ليست موجودة لا سبق معنا فتح المجيد أظن ليست موجودة لا في الشواذ ولا في لكن يستأنس بها. وكما قال رؤبة في رجزه المعروف: لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي. فالتأله أله يأله إلهة وألوهية، هذا كله متعلق بالربوبية أم بالإلهية والعبادة؟ متعلق بالعبادة. وليس إذا كلمة أله يأله ألوهية وإلهة عند أهل السنة متعلقة بماذا؟ بالتعبد لله بالعبادة. أما عند الأشاعرة متعلقة بالسيادة والملك والتدبير. والعرب لا تعرف هذا، لا تعرف من الألوهة والإلهة والألوهية والإلهية إلا العبادة. ولذلك بعضهم قال أن إله أله أصل الكلمة ماذا؟ أصل الهمزة الأولى واو، فتقول ولها، لأنه عبد متوليا متيما من الولع. إذن الإله هو المعبود، ولا يصح أن يفسر بالرب أبدا. ولذلك الخصومة التي وقعت بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم في العبادية أم في العبودية أم في الربوبية؟ في العبودية. فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوها كما قال عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال سبحانه: أجعل الآلهة، على لسان الكفار، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، المشركون الأوائل فهموا من كلمة لا إله إلا الله ما لم يفهمه أهل هذا الزمان. فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والآن تجد من يدعو غير الله ويذبح لغير الله أو ينظر لغير الله ويقول لا إله إلا الله، هو يذبح لغير الله وينظر لغير الله، مما يدل على أنه لم يفهم هذه الكلمة. لو فقه وفهمها لا إله لا تتأله ولا تتعبد ولا تذل وتخضع وترضى إلا بالله عز وجل. إذن ولا إله غيره راجع إلى نفي العبادة. نعم. وإلهتك. نعم.
قال الطبري رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس ومجاهد أنهما كانا يقرآنها: ويذرك وإلهتك بكسر الألف بمعنى ويذرك وعبودتك. والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها
وعبودتك ولا عبوديتك؟
وعبودتك، لأن العبودية شبه مثل القراءة.
طيب.
والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها هي القراءة التي عليها قراءة الأمصار لإجماع الحجة من القراءة عليها. وإلهتك، قال الشيخ: أما قوله وإلهتك وآلهتك عفوا، فإن قراءة الأمصار على فتح الألف منها ومدها،
يعني ليست قراءة،
بمعنى وقد ترك موسى عبادتك وعبادة آلهتك التي تعبدها.
طيب. المسألة بعدها. نعم. الوقت.
قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء.
قديم بلا ابتداء في موضوع طويل تعلق بكلام الأشاعرة، نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الإلهية والألوهية والعبادة وتوحيد القصد والطلب، مش كده؟
نعم.
كله بمعنى واحد.
نعم.